رحمه الله لا يزال يرد على هذا المعترض رجل من أهل الخرج، يقول إنه لشدة عداوته عد المحاسد الذي الشيخ عبد الرحمن الحسين عدها مثالب ومعايب، عكس فعد المحاسد مثالب ومعايب لشدة عداوته، كما قيل إذا كان من فيهم قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب، يعني على حد قول الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا الرجل عد المحاسن مثالب معايب، كما في المثل قيل إذا كان من فيهم قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب، إذا كان فيهم قليل الحظ ما هو سبب كونه قليل الحظ؟ لأن حسناته صارت ذنوب، على حد قول الله تعالى وما نقموا منهم إلا يوم بالله العزيز الحميد. يقول ثم إن هذا الرجل المعترض أخذ يحذر الإمام من أولاد الشيخ محمد بن الوهاب، يعني كان حذر الإمام أما الإمام محمد بن سعود أو الإمام عبد العزيز محمد بن سعود يحذره من أولاد الشيخ محمد بن الوهاب وأنه لا يجوز أن يسقي إليهم ولا يأخذ منهم ولا يلين لهم جانبه إلى غير ذلك، ويحلف جهد يمينه أن الحامل له على ذلك الحامل له على ذلك هذا القول محض النصيحة بالعدل. يعني هذا الرجل المعترض راح أتى بوشاية ذهب إلى الإمام محمد بن سعود أو عبد العزيز محمد بن سعود وجعل يحذرهم من أولاد الشيخ محمد بن الوهاب يقول لا تسقي لهم ولا تسمع كلامهم ولا تلين لهم، ويحلف جهد يمينه أنه ناصح وهو بذلك عدو لأهل التوحيد. يقول المؤلف فأقول يكفيك دليل على كذب هذا وغشه وسخافة عقله وقلة دينه وكثرة جهله ما عبر به في هذا القيل يعني في هذا المقال. أما كان يعرف ما عليه المسلمون وما كان ينصحون به الإمام فإن كل من يعرف بإسلام حسن يصيه بضد هذا، والمسلمون الناصحون يصيه بضد ما يصيه هذا، فالمسلمون ينصحونه ينصحون الإمام بموالاة أولاد الشيخ وأنهم على الحق وأنهم يدعون إلى التوحيد وأنهم ناصحون، وهذا بالعكس. يقول لا ريب عندهم أن هذا كلام لا يقول إلا رجل سوء يكون يحذر من أهل العلم ويحذر من أولاد الشيخ. فسل من شئت من غير أهل الفساد وكل يعلم بالذي فيه ينضح وفيما قص الله عن أنبيائه تسلية لعبده المسلم إذا كان له أعداء. ما هي الآية؟ قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المؤلف رحمه الله قال يؤخذ من هذا فائدة. ما هي الفائدة؟ أن كل شخص يقول الحق ويتصدى به لا بد أن يسلط الله عليه من يؤذيه ابتلاء وامتحان، وذلك لأن الحق صعب على كثير من النفوس قبوله، وإثارة الشهوات على التقوى هذا صعب. ولهذا قال المؤلف فيؤخذ من هذا أن من قال الحق ودعا إليه فلا بد أن يتصدى له من يوقع الأذى عليه، وما ذاك إلا لصعوبة الحق على النفوس ومخالفته الأهواء وإثار الشهوات على التقوى. نسأل الله ثبات على الإيمان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم استشهدوا البيت ولقد أحسن من قال في مثل هذا الحال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يقضى على المرء في أيام محنته حين يمتحن حتى يرى الحسن حتى يرى القبيح حسن. حينما يمتحن ويقضى عليه يقضى عليه في أيام المحنة حتى يرى الحسن سيء والسيء حسن. يقول المؤلف وقائل هذا إنما أخذه من كتاب الله وهو مذكور في عدة من آيات في عدة آيات من الكتاب ترشد إلى أن من لم يرد الله به خيرا يرى أن نفس الخطأ هو عين الصواب. يقول هذا البيت مأخذ من النصوص. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن فيرى أن نفس الخطأ هو عين الصواب. ما هي الآية التي تدل على هذا على هذا البيت؟ قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الناظم أخذ من هذه الآية أفمن زين له سوء حسن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أخذها ونظم في هذا البيت يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ثم ذكر أيضا اعتراض لهذا المعترض وهو أنه قال إن ابن سميان يطعمهم الحرام يطعم الناس الحرام يعني يطعمهم بارد حراما. أجاب المؤلف رحمه الله يقول هذا دليل على جهل هذا الرجل وأنه لا يعرف شيء من أحكام الشريعة، ولهذا قال وهذا من جهلي وقلة ديني وعقله، لأن هذا الكلام شاهد على أنه لا يعرف شيء من الأحكام ولا يتصور الواقع، وذلك لا يخلو إما أن يكون صدر عن سوء طوية وفساد روية أسوة بأمثاله ممن لم يصدر بنور التوحيد الذي هدى الله إليه كثيرا من أهل نجد وغيرهم أحرارهم والعلم، أو أنه مغفل عن هذا الشأن في حال أهل المعنى. يعني يقول هذا الرجل بين أحد أمرين، إما أن يكون عنده سوء قصد سوء طوية وفساد روية، أو أنه أعرض عن هذا الحق أعرض وسكت عن الحق مراعاة لأهل الدنيا وأهل البهن. فهذا الرجل داخل بحال الغيب، إما أن يكون عنده سوء قصد سوء طوية، أو عنده غفلة وإعراض عن أهل الدنيا وأهل الشهوات. يقول: فلو سألت أحدهم عن الدين الذي بعث الله به المرسلين لما أحسن التعبير عنه ولا عرف حقيقة الإسلام بيقين. المؤلف رحمه الله يقول: ولا ريب أن هذا قصار حال المشار إليه لدرجة كتابه عليه، فإن هذا كلام من لا يدري ما يقول من غير تصور ولا معقول، فلا بد والحالة هذه من بيان ما من بيان يكشف ما قد يلتبس على بعض الجهال من ذلك الهذيان. المؤلف رحمه الله يقول يريد أن يكشف كلامه حتى لا يلتبس على الناس. نعم، فأقول ذلك. كل ما لا يؤيد المؤلف رحمه الله أجاب على قوله على قول ما فرض أنه المثليان يطعمه الحرام. يقول له رحمه الله: ما طعمه الحرام، هذا من الغنائم التي أحلها الله، لأن الإمام محمد بن سعود رحمه الله لما كان أمير الدرعية واستجاب لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وقام الدولة وقامت دولة التوحيد الإسلامية، وصار من حولهم وثنيون يعبدون الأصنام والأوثان يعبدون القبور، فدعوهم إلى التوحيد فامتنعوا فقتلوهم وغنموا أموالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأموال المشركين حلال، هم وثنيون، فقول المثنيين يطعمه الحرام هذا من جهله، ما طعمه الحرام، هذه أموال غنائم حلها الله لهذه الأمة. وكذلك أيضا يقول إنها دخلت بيت المال وصارت من جملة المال. ثم ويقول وبعضها تركت في أيدي الغاصبين لها حين تبدلت الحال، يعني لما غصبها بعض الناس يمكن بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وبقيت في أيديهم. وبعضهم وقد يكون استولى عليها بتأويل، إما بتأويل الجهاد أو أخذها ممن يمنع زكاته، فالذي يمنع الزكاة يعاقب بعقوبة مالية، غرامة مالية، كما جاء في الحديث إن آخذوها الزكاة وشطر ماله عزبة من عزبات ربنا في الذي يمتنع عن الزكاة، قال آخذوها وشطر ماله. ويقول إن هذا نصف بالولاة المتقدمين الأمويين والعباسيين، فكونه يدعي أن مجموع ما أخذ حرام وأنه يطعم الحرام هذا من الجملة الباطل. ثم إذا دخلت بيت المال وأعطاها ولي الأمر، أعطاهم ولي الأمر، أعطى هدية أو جائزة لبعض الناس، هذه حلال، جوائز السلطان حلال، وهي أحب من صلاة الإخوان، أحب من الصلاة تأتيك من الإخوان، لأن جائزة السلطان حلال. حتى جاء في الحديث النهي عن السؤال، وأن الإنسان لا ينبغي أن يسأل الناس أموالهم، قال إلا سلطانا. في الحديث أن معنى الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يسأل، لا يزال الرجل يسأل يعني الناس أموال حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فيما لا بد منه. فإذا سألت السلطان لا بأس أعطيك مال، هذه من العطية التي هي حلال. يقول المؤلف بل هي أحل من الصلة التي يعطيك الإخوان. فإذا سألت السلطان يعطيك مال أو يعطيك قطعة أرض، منحة أرض، فلا بأس، هذا من الصلات التي استثناها الشارع. وأن لا يجوز الإنسان أن يسأل، في سؤال الناس حرام، من سأل الناس تكثرا فإنما سأل جبرا، قال في الحديث إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فيما أمر لا بد منه. هذا خلاصة الجواب. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله فأقول من المعلوم عند الموافق والمخالف أن أئمة المسلمين الذين أعطاه الله بهم هذا الدين بعدما اشتدت غربتهم من بين الظلمة والمفسدين، يعني مراد الدولة السعودية ومراء آل سعود، أن الله بفضله ورحمته أقامهم بالحق المبين فدعوا إلى التوحيد وأنكروا كل شرك وشك وتنديد. التنديد هو الشرك، أن يجعل الله ندا، هو نوعان، تنديد أكبر وترك الأصغر، ونشروا أعلام الجهاد حتى أدخل الله بدعوتهم كل حاضر من قوم بعد، حتى دخل في الدعوة الحاضر والبدو، الحاضر أهل يسكنون البلد والقرى، والبادية يسكن البادية. قال فأخذوا تلك الأموال من أهل البغي والفساد بسيف الحق والجهاد، فهو بحمد الله من طيب الحلال بلا تردد ولا إشكال. أخذوا المال غريبة، غنموا لما دعوهم إلى التوحيد امتنعوا، قاتلوهم وأخذوا أموالهم غريبة. فقد أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة الغنائم، وقد غنم الصحابة أموال من ارتد من العرب، الصحابة غنموا أموال أهل الردة لما ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في الحق واضطرب، كذلك من شك في دين الله يكون مرتد. وكل ما لا يؤيد بالدليل فلا التفات إليه ولا تعويل، وكل كلام ليس عليه دليل باطل. على أن الكثير من تلك الأموال التي أخذت على هذا الوجه الحلال وصارت من جملة بيت المال قد تركت في أيدي الغاصبين لها حين تبدلت الحال، لما غصبها ناس وأخذوا من بيت المال بقي في أيديهم. فلما قام هؤلاء مرة أخرى، كان لما سقطت الدولة السعودية الأولى وجاءت الدولة الثانية واجتمع عليهم الناس في هذه الأوقات، لم يبقى في أيديهم من أموال الفيء إلا قليل لتغلب الناس عليها من ظلمة ذلك الجيل. فإن كان ابن سريان قد استولى عليه فقد فاته الكثير، وإن كان أخذ بتأويل الجهاد أو من منع الزكاة من نسوة بأمثاله من أولاة المتقدمين كالأمويين والعباسيين، يعني يأخذها إما بتأويل الجهاد أو يأخذها ممن امتنع من الزكاة نسوة بأمثاله بالولاة الدولة الأموية والعباسية. فكون هذا الرجل يدعي أن مجموع ما أخذه حرام هذا باطل يقول المؤلف بوجود الهدايا في الكلام، فإن القول بحلها والصواب مقرر في كتاب الأحكام كما الصحابة والأئمة في جوائز السلطان الجائزة اللي أعطيك السلطان والعطية، فإنها أحب إلى بعضهم من صلاة الإخوان، ولأن الغريبة حلال لآل الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، فالزكاة لا تحل محمد وآل محمد لكن تحل لهم الغريبة، فدل على أن الغرائب حلال، يعني تحل لآل محمد ولا تحل الزكاة، يقول الصدقة أوساخ الناس، لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أما الغريبة فهي حلال لهم. قال الشيخ سلام التمية: وامتد الضلال في الأرض إلى أهل الأهواء من اتخاذ دين لم يشرحه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. يعني الشيخ الإسلام يقول لا، أهل الأهواء وأهل البدع اتخذوا دينا لم يشرعه الله وحرموا ما لم يحرمه الله، مثل هذا الرجل الذي حرم ما لم يحرمه الله وقال هذا المال حرام وأن يطعمه الحرام. نعم. نعم. المؤلف رحمه الله أجاب عما يدعيه هذا الرجل من أن ما يؤخذ من أموال المشركين حرام، قال: إذا عرف ذلك فلا يخفى حال من سلف من الولاة المتغلبين على هذه الجهات قبل أن يظهر عليها أهل الإسلام أنه مقاتل عليها بغير حق المبين، ويأخذون الأموال ظلما وعدوانا بيقين، وفي تلك المدة وقفوا الأوقاف وليس بيدهم إلا تلك الأموال، فهل يصح الحال هذا ما كان هذا أصله من تلك الأوقاف؟ وكذلك أموال التجار فإنهم يعاملون فيها بالربا في جميع القرى والأمصار، ويكون تلك الأموال المعاوضة فيها امتداد وانتشار بغير سؤال عنها والاستفسار. ومثل هذا ما يأخذه الأعراب المعتدون من أموال الغير وبها يمتارون. فما قال هذا المجترع على شيء من ذلك أنه حرام أو أن فيه إشكالا في حال من الأحوال. وكذلك ما وقع في هذه الديار بالمعاملة الربوية، يعني يقول أن الولاة الذي يتغلبوا على النجد وغيرها قبل أن يظهر الله أهل الإسلام عليها، قبل ظهور الإمام المجدد محمد بن الوهاب والإمام محمد بن سعود، فالولاة السابقين لما كانت على الشرك يقاتلون على الأموال بغير حق ويأخذون الأموال ظلما وعدوانا بيقين. هذا متى؟ الولاة قبل دعوة الشيخ، قبل دعوة الشيخ ولاة ظلمة يقاتلون الناس ويأخذون أموالهم بالظلم لأنهم على الشرك، وهم على الشرك جميعا. وفي تلك المدة وقفوا الأوقاف التي أخذوها من أموال الناس ظلما وعدوانا. هل تصح هذه الأوقاف؟ ما تصح، لأنها أصلها حرام. ولهذا قال المؤلف هل يصح الحال في هذا؟ ما كان هذا أصله من تلك الأوقاف. وكذلك أموال التجار لتعاملهم بالربا وتكون المعاوضة من هذا الطريق. وكذلك ما يأخذه الأعراب لينهبون أموال الناس ليسرقون الحديد وغيرهم. لماذا لم يقل إنها حرام هذا الرجل، وإنما قال أهل الإسلام إذا قاتلوا الكفار وغنوا أموالهم قال هذا حرام، ولم يقل إن الأموال التي تؤخذ قبل ذلك حرام. قال وكذلك موقف هذا الديار من المعاملة الربوية، ولا ريب أنها بلية، وأي بلية؟ التعامل بالربا، وهذا في زمانهم. كيف التعامل بالربا في زمانهم؟ التعامل في الربا في الغالب قلب الدين على المؤسر. ماذا يعمل؟ يأتي مثلا التاجر ويدين الفلاح. الغالب أن الفلاح يعني السراع ما عندهم شيء يستدين، يأتي التاجر ويستدين يدينه، يعطي مثلا من أول الألف كثير 2000 3 4 5 مؤجل إلى سفر. إذا حل الدين قال أعطيك ما عندي شيء. قال أقلب الدين عليك. كيف أقلب الدين عليك؟ يشتر من السلعة، فيبيع سلعة مؤجلة، يبيع سلعة 5000 وهي ما تسوى إلا 3000، ثم يقول بعها، فإذا باعها قال أوفي عن الدين الأول، فيبقى عليه الدين الأول وزيادة وهكذا. هذا ربا، قلب الدين على المسلم. يقول المؤلف هذا وأي بلية أو بلية، لكن الآن صار ربا منظم، الآن صريح في البنوك، الآن صريح دراهم بدراهم، درهم بين الدرهم. فكيف لو رأى ما في ما عليه الوضع الآن في كثير من البلدان الإسلامية؟ في البلدان الإسلامية هو المؤلف يقول يتعاملون بالربا في زمانه تعامل معاملة فردية، ويقول وكذلك ما وقع في الدين من المعاملة الربوية، ولا ريب أنها بلية، وأي بلية يتعامل أفراد، لكن لو رأى الآن تعامل جماعات البنوك شيء صريح وظاهر مشهور علنا، جميع البنوك في العالم كلها تتعامل بالربا إلا ما ندري. كيف لو رأى هذا الحال الشيخ كيف يقول الآن وأي بلية وأي وهي بلية أي بلية ولا ريب أنها بلية وأي بلية؟ لا شك أن هذا أمر عظيم. فكيف إذا كان بهذه الحالة؟ رسول الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس هناك معصية من المعاصي توعد الله صاحبه بالحرب إلا الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من بس، يبعث مجنون والعياذ بالله يسقط، نسأل الله العافية، آكل الربا. قال وأمر الخامس ظاهر في أناس من ظهور أمارات الخيانة عليهم ونسبتها لقوة القرية إليهم، وكل ذلك لا عتب فيه ولا بأس. وأما السلب والسلب منه والعتاب فإنما يتوجه إلى خصوص أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن لم يكن لهم مدخل في الأموال ولا عمل لهم فيها بحال. يعني يقول إن هذا الرجل يعيب على أولاد الشيخ ويسبهم وهم ما دخلوا في الأموال، ما دخلوا في الأموال ولا أخذوا الأموال، ومع ذا ولكنه يرى الخيانة عند كثير من الناس واضحة، ويرى الأموال التي تؤكل تؤخذ بغير حق ويسكت ولا يعيبها ويعيب على أولاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب شيئا لم يعملوا، يعيب عليهم دخول الأموال وهم ما دخلوا في الأموال ولا أخذوا أموال، ويرى الخيانات والربا يعمل كثير من الناس ثم مات ويسكت عنه. يعني هذا الرجل الخارجي رد عليه ثم قال: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملحد بباطل. يقول: والعارف لا يخفى عليه موجب هذه العداوة، العارف ما يخفى عليه هذا الموجب، موجب هذه العداوة أن هذا الرجل من الخارج عدو لأهل التوحيد، فلذلك صار يطعن ويكذب ويتهم وينفر من أولاد الشيخ ويأتي بالوشاية إلى الإمام ينفر من أولاد الشيخ وهم ما عملوا شيئا ولا تعاملوا بالربا ولا أخذوا أموال، ويرى الناس يتعاملوا بالربا ويأخذوا أموال الناس بالباطل ويسكت عنهم. لماذا يعادي أهل التوحيد أولاد الشيخ؟ لأنه يعادي التوحيد. ثم أتى بسؤال وجواب، فإن قيل: ما قولكم في حكم ما ذكرتم من هذه الأموال، الأموال التي تؤخذ عن طريق الربا عن طريق أكل الأموال من الباطل ويأخذه الأعراض، أمن الحلال هي أم من الحرام؟ ماذا الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله: الجواب يحتاج إلى تفصيل، كل فرد من أفراد هذه الأموال نبحث عنها، ما نستطيع أن نجيب جواب عام، نقول مثلا الربا اللي يتعامل بالربا حرام، اللي ينهب أموال الناس كذلك، اللي يأخذ كل مسألة لها حكم. ولهذا قال: قلنا القول يتوقف على البحث عن كل فرد منها والاستقصار، ولكن من حيث عدم العلم بأعيانه على طريق الإجمال فالمأثور على السلف والأئمة في جوائز السلطان وما كان على هذا المال أنه من قسم الحلال، إلا ما علم أنه بعينه حرام فلا يمنع من أخذه ممن أعطاه الإمام إذا كان الأخذ يستحقه. يعني يقول المؤلف رحمه الله: نحن الآن نجيب عن كل مسألة بعينها، ولكن نجيب جوابا مجملا، وهو أن نقول المأثور على السلف والأئمة أن جوائز السلطان حلال. إذا أعطاك السلطان مال أو عطية أو أرض فهي حلال، إلا ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق. يعني إن بيت المال مشترك، بيت مال المسلمين كل واحد له حق فيه. ويقول لمحمد: وكيف أقول إنها سحر؟ ما أستطيع أن أقول بيت المال سحر، والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر أخذوا جوائز السلطان، وكثير من الصحابة يقولون جوائز معاوية، ومعاوية أول ملوك المسلمين. ولأن جوائز السلطان لها وجه في الإباحة والتحليل، فجوائز السلطان أولا أنها واردة فيها الحديث إلا أسر جو السلطان، ثانيا أن كثير من الصحابة أخذوا جوائز معاوية، ثالثا أن جوائز السلطان لها وجه في الإباحة لأنها مثل من له جهات، يأتي من الفي، يأتي من الصدقة، يأتي من الغنائم، يأتي فلا أوجه متعددة من الإباحة، فلذلك صارت حلالا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي في ذلك أثار من يروي عن السلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المشركين، وأهل الكتاب أعلم أنهم لا يدركون الحرام كله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل هلك لكم؟ قلت عليه: قلت وما زال العلماء في كل عصر يقولون جواز المراه ويقولون حقهم في بيت المال، فلم ينكر ذلك احد من اهل الظاهر ولا غيرهم من العلماء. اذا عرف ذلك فهنا امر ينبغي مشاوره اليه، وهو ان يقال ما في هذه الاموال لما كانت لديه الناس يتقدموا عليها بعد ائمه المسلمين، وجاروا على الناس يصدوهم عن الحق، وافسدوا في الارض بالمعاصي، فيحل ان مما بايديهم هو عن ما قصدوا، فيحكم به كالحكم بالاموال المطلوبه. وكذا ما علم ان صاحبهم اخذهم على وجه الخيانه، فيلتزم بالذنب حال هذا الرجل المحتل، فإن كانوا في حاجة من أخذ هذه الأموال ويتداعى عنها في يده، ولم يقل إلا أنه جهل حكم تلك الأموال، فالأمر أول، وإن كان لا يتحاشى من حرام، وإن كان لا يتحاشى من حرام الذي هذا وجهه حيث كل حلال لم يكن صار محلا لسائر قلبه، على رجل الدين الذي يتربى به ويدعو اليه. فقد كان بعض الناس لما حمد الله تعالى توصلوا الى مسجده لله المسجد عليه كما فعل اشياءهم في امرهم يريدون ان يرسلوا الله الى افضائهم ويأبى الله الا يمكن لهم ولو كره الكافرون. ثم ان هذا المحدث اصابني على الاسلام قال لي ذلك ان يتوجه الطعام اليه وذل يوجه الطعام اليه. نظروا الى الاسلام عند مصر ولم ينظروا الى ابواب السماء يعني ان تنظروا بالنظر لاهلهم اي اذا كان اهل الجهاد. فالجواب اين انت يا هذا
رحمه الله. ينقل عن ابن رجب الحنبلي أنه ذكر آثار قال أنه يوجد آثار وأدلة تدل على أن الصحابة على أن الأموال التي تؤخذ من المشركين حلال وأنها غريبة. وكذلك أيضا دلت أدلة على أن المسلمين يعاملوا المشركين والصحابة بالبيع والشراء وهم يعلمون أنهم يأكلون السحت والحرام ومع ذلك يقبلون أموالهم وهديتهم والمعاملة معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز وإهالة سنخة تغيرة وأكل من طعامه وهم يأكل السحر. قال ابن رجب رحمه الله روي في ذلك آثار كثيرة عن السلف منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المشركين وأهل الكتاب ما علمه أنهم لا يستلمون الحرام يأكل طعامهم ويقبل هديتهم. قال ابن مسعود: الهناء لكم والوزر عليهم. أنتم لكم الهناء إذا أعطكم أو دعوكم. اليهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم، دعت إلى طعام في ذبيحة وسمت الذراع، جعلت فيه سم قبل هديته وأكل من طعامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهناء لكم والوزر عليهم، هم عليهم الوزر وتركم الهناء. إذا دعاك صار هنيئا لك حلال، وهو الوزر عليه، هو اللي كسبه من حرام، وكذلك إذا أهداه. قال العلماء: قال المؤلف: قلت: وما زال العلماء في كل عصر يقبلون جوائز الأمراء ويأخذون حقهم بيت المال، فلم يكن ذلك أحد من الورع ولا غيره من العلماء. لا زال العلماء يقبل جوائز الأمراء ويأخذون حقهم بيت المال من المرتبة وغيرها، ولا ينكرون، ولا ينكر هذا أحد من الورع. ثم بين المؤلف رحمه الله، قال سؤال: قال ما حكم هذه الأموال التي كانت بأيدي أناس تغلبوا عليها بعد أئمة المسلمين وجاروا على الناس وصدوهم عن الحق؟ الأموال التي بأيدي الناس وتغلبوا عليها بعدما قامت دولة التوحيد، فما حكم الأموال السابقة؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن علم أن ما بأيديهم هو مغصوب بعينه فهذا يرد فيه، يرد على أصحابه. إن علم أن ما بأيديهم هو عين مغصوب فالحكم فيه كالحكم الأول المغصوب. وكذلك ما علم أن الصاحب أخذ على وجه الخيانة من شخص معين يرده إليه، فينبغي أن يجتنب، وإن كان لا يعرف صاحبه يخرجه، يخرجه بالنية عن صاحبه، يصرفه في الأموال العامة، المصالح العامة، زي في المساجد أو على الفقراء أو على المساكين أو على المحاوج. يقول مالك رحمه الله: ينظر حال هذا الرجل المعترض، يعني الذي يعترض الرجل من الخلف، إن كان متحاشيا من أخذ هذه الأموال ويتباعد ما كان في يده ولا يبقى إلا أنه جهل الحكم، فالأمر أهون. يعني هذا الشخص الذي يقول أنه يطعمه الحرام، هل هو الآن يتحاشى أخذ الأموال ويتباعد عن الحرام ولا يبقى عليه إلا أنه جهل الحكم ما يدري؟ فالأمر هين. وإن كان لا يتحاشى من الحرام ويحرم الحلال الذي عرف وجهه صار محلا لإساءة الظن، صار يساء به الظن. إذا كان لا يتحاشى الحرام ويحرم الحلال صار محلا لإساءة الظن، خصوصا إذا عرف أنه لا سبب بينه وبين أولاد الشيخ إلا العداوة، إلا الأجدي، والآن ينفر عن أولاد الشيخ وينفر ولي الأمر وما بينه وبينهم عداوة إلا أنهم إلا الدين، عدو لهم من أجل الدين الذي يعرفونه ويدعون إليه. يقول: فقد كان بعض أهل النجد لما أخرج الله ضغائرهم توصلوا إلى مسبة الدين لا بمسبة أهله، بعض أهل النجد سبوا الدين بمسبة أهله كما فعل أشباههم يريدون أن يقبلون الله بأفواههم. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن هذا المعترض وجه الطعن إلى أولئك، قال: نظروا إلى سد باب القبلة ومصر ولا ننظروا إلى باب السماء، يعني أنهم رضوا لمتولي أمرهم أن يداهن تلك الجهات. يعني قال أن في مداهنة بين ولي الأمر وبين الأتراك الذين في مصر باشا طيب باشا وغيره. قال: نظروا إلى سد باب القبلة ومصر ولا ننظروا إلى باب السماء، يعني أنهم توصلوا لمتولي أمرهم أن يداهن تلك الجهات. يقول: فالجواب أين أنت يا هذا لما كان أهل مصر في بلاد نجد؟ يعني إبراهيم باشا لما غزا نجد وقاتل التوحيد وسقط في الدرعية، قال: أين أنت يا هذا لما كانت أهل مصر في بلاد نجد؟ هل صحبتهم وأقمت فيهم أم فارقتهم وخالفتهم؟ هل أتبعهم مع الأتراك الذين غزوا أو مخالف لهم؟ هل أنت موافق أو مخالف؟ فأرجع العيب إلى نفسك، العيب فيك أنت ليس العيب في أولاد الشيخ. ويقول أيضا إن هذا الرجل لا يخلو بالحالتين، إما أن يكون رجل مغفل شديد البلاهة أو أنه يتعمد الكذب ولا يبالي، واحد من أمرين. إما أن يكون جاهل أبله مغفل، وإما أن يكون يتعمد الكذب، إما أن يكون من أبله الناس وأشدهم غلظة وأجهلهم بالناس وأفعالهم ولا معرفة له بالواقع أصل، وإما أنه يتعمد الكذب ولا يبالي ويظن أن ولي الأمر لا يعرف الحال. فلعله أن ينقدح في قلبه من ذلك شك أو إشكال، يعني ما أنه يتعمد الكذب ويظن ولي الأمر لا يعلم بهذا. يقول وإلا فيما معلوم من رأيهم لولاة الأمور ونصحهم له التنبيه على أن هذا الأمر لا يصلح مع حاله، وأن المواجهة لا تصل إلى هذا الحد الذي يفعلونه، وأنه كان يكفيهم ما فعله معهم كف أيديهم. يعني يقول من المعلوم أن نصح العلماء لولاة الأمر والتنبيه على أنه لا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق، وأن المواجهة لا تصل إلى هذا، ولا يمكن أن يوازرهم العلماء على أخذ أموال الناس بالباطل. قال وقد كانوا يعني العلماء وأنه فيهم ما فعله معهم كفوا أيديهم، وقد كانوا يوصون العلم بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله واتباع الشرع وتنفيذ أحكامه، ولم يضعف النهي عن المنكر. هذا أولاد الشيخ والعلم هكذا مع الولاة، يدعو لهم إلى العمل بكتاب والسنة وأمرهم بتقوى الله. قال وذلك من فضل الله تعالى عليهم وعلى الناس، ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، ومن كانت هذه حاله فلا يتعرض لسبهم وعداوتهم الا من اكثر هذه الافعال. يعني اذا كان هذه الولاه واولاد الشيخ ينصحون العلماء ويصون الولاه وينصونهم بتقوى الله واتباع الشرع وتنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يتعرض لسبهم وعداوتهم الا شخص يكره الدين، فان العداوه لها اسباب اعظم اختلاف الدين، فلا يسبهم الا ما كان مخالفا لدينهم. يقول والناس انما يتميزون باعمالهم لا باقوالهم، العمل. فرب ناطق بالحق وهو لا يحبه ولا يقول أهله، بل ربما نطق بالحق وهو لا يعرف حقيقة ما يقوله. يعني بعض الناس يتكلم قوله يخالف فعله، فينطق بالحق وهو لا يحب أهل الحق ولا يقول أهله، وينطق بالحق وهو لا يعرف حقيقة ما يقول. ثم قال المعلم فعلى من نصح نفسه من أئمة المسلمين أن يبذل الجهد في إقامة الدين ويصرف الهمة إلى معرفة التوحيد بالصدق واليقين، وأن يحمل الناس على ذلك ويجاهدهم على ما هنالك، وأن يحبوا في ربهم ويبغضوا فيه ويعادوا لأجله ويوالوا فيه. هذه نصيحة من المؤلف. يقول أئمة المسلمين والولاة عليهم أن يبذلوا جهدهم في إقامة الدين، إقامة الدين الله، ويصرفوا الهمة إلى معرفة التوحيد بالصدق واليقين. عليهم أن يبذلوا جهدهم في إقامة الدين ويصرفوا الهمة في معرفة التوحيد وإلزام الناس بالتوحيد، وأن يحملوا الناس على ذلك يلزمونهم ويجاهدوهم على ذلك، على الإيمان والتوحيد. إذا تركوا التوحيد والإيمان وقعوا في الشرك جاهدوهم، وعلى أن يحبوا في ربهم وبغضوا فيه، يعني يحبوا في الله وبغضوا في الله. هذا الحب في الله وبغضوا في الله من أوثق أمور الإيمان، ويعادوا لأجله ويعادوا فيه. هذا الحب في الله والعداوة في الله وبغضوا في الله، هذا من أوثق أمور الإيمان. تقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه.